بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في
نقول فقد علم ما سيكون أو علم ما سيكون، الأصح علم. من علمه؟
الله جل وعلا.
نعم.
وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
يقول الشيخ بعد بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، يقول: لما ذكر النبي حديث الافتراق أخبرنا أن الأمة ستفترق، وحديث الافتراق متواتر، وبين من هي الفرقة الناجية، لماذا لم يقل لنا، وهو النصوح الناصح الشفوق على أمته: ترى من تمسك بدلالات القرآن ونصوص صفة القرآن فإنه سيضل ويصف الله بما لا يجوز، أليس هذا واجب عليه لو كان كذلك؟
بلى.
فلما أن أرشدنا إلى استمساك بالقرآن دل على أن هذا سبب النجاة، لا ما انتحله هؤلاء المبتدعون ونسبوه إلى دين الله عز وجل. ثم قال الشيخ أن هذه البدع حصلت بعد القرون الفضلة. نعم، أصولها نبغت في عهد التابعين، الاعتزال نبغ في عهد التابعين. أصول الفرق الإسلامية خمسة، ما هي أصول الفرق خمسة؟
الجهمية،
ها، الخوارج، أنت والروافض، أيوة، قدرية المعتزلة والمرجئة والصوفية، هذه أصول الفرق. الخوارج ظهروا في عهد الصحابة، وضدهم من؟ الروافض في هذا العهد. اللي يعنيهم الشيخ هنا من تكلموا في الصفات نبغوا في عهد التابعين، فإن أول اعتزال المعتزلة في مسألة المنزلة بين المنزلتين، الحكم على الفاسق الملي، ثم تطوروا إلى القول بالصفات في نفيها، وهم وافقوا الجهمية المرجئة الذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية. أول من نفى الصفات عن الله عز وجل في هذه الأمة الجعد بن درهم، الذي قتله من؟
خالد
بن عبد الله القسري سنة 123 في عيد الأضحى. أخذ عن الجهم مقالته من؟ الجهم بن صفوان، فنسب المذهب إليه لأنه الذي أذاعه ونشره. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. نفي القدر ظهر في أواخر عهد الصحابة وأوائل التابعين، وأول من قال به معبد بن خالد الجهني، وقد حكم العلماء بقتله فقتله عبد الملك بن مروان سنة 84. إذن معنى هذا أن هذه البدع بدأت أصولها في عهد تابعين، لكن ما انتشرت وذاعت إلا بعد القرون المفضلة. نعم.
ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان.
قيل يعني هذه يذكرها شيخ الإسلام لأنها موجودة في كتب المقالات، لكن ما حققها 100%. قد قيل إن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن من؟ عن
طالوت بن
طالوت اليهودي، وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا إسناد التعطيل، واليهود معطلة، اليهود معطلة كما أن النصارى مشبهة ممثلة. كيف عطلت اليهود؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله تعب واستراح يوم السبت، فهم وصفوا الله بالتعطيل، والتعطيل وصف لله بالنقائص. نعم،
اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة.
تكررت اسم الصابئة أكثر من مرة. أصل الصابئة عباد الهياكل، عباد النجوم، هؤلاء هم الصابئة، وهم الذين بعث فيهم الخليل، ولهذا تحداهم في أنه عبد الكوكب ثم عبد القمر ثم عبد الشمس ثم تركها كلها. هذا الصابئة عباد الهياكل، ثم تطور مذهبهم بصابئة مندى الذين يعتقدون بنبوة يحيى، الصابئة المندائية الذين ما زال إلى الآن لهم وجود في العراق وفي كردستان وفي نواحيهما، الصابئة المندائية. أي نعم،
بقايا أهل دين نمرود والكنعان،
والكنعانيين،
والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة.
اسم نمرود لكل من ملك على على الصابئة الكلدانيين، واسم كسرى لكل من ملك على المجوس، على الفرس، واسم قيصر لكل من ملك على من؟ على الروم. والنجاشي اسم لمن ملك على
الحبشة،
على الحبشة. وبطليموس من ملك على اليونان. نعم،
وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم. فهو اسم جنس لاسم علم،
مثل الملك اسم جنس، الملك فلان وفلان وفلان، اسم الملك هذا اسم جنس، ما هو اسم علم على إنسان بذاته. نعم،
فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هؤلاء الصابئون الموحدون أهل الإيمان. نعم،
وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل.
مراد الشيخ من هذا كله بهذا الاستطراد أن أصل مقالة التعطيل والنفي إنما أخذت من هؤلاء المشركين ومن أولئك المحرفين المبدلين من أهل الكتابين. نعم،
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة أو مركبة منهما.
السلبية مثل لا داخل العالم، لا جوهر، لا عرض، الإضافية أكبر من كذا وأوضح من كذا، المركبة فوق كذا ودون كذا. نعم.
وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره رحمهم الله لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند.
نعم. أما أبو نصر الفارابي فإنه أول فيلسوف في الإسلام. منين أخذ الفلسفة؟ لما دخل حران أخذها من بقايا فلاسفة حران الفلاسفة الإلهية. الجهم ناظر طائفة السمنية من الهنود، وهم طائفة لا يؤمنون إلا بالمحسوسات الموجودات. قالوا ربك اللي تعبده، شفته، رأيته، سمعته، حسست به، شممته، فبقي 40 يوما مضيعا ربه حتى ظهر ببدعتنا في الصفات. نعم.
وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود 100 الثانية زاد البلاء.
من عربها؟
مأمون،
غير واحد، لكن اشتد ذلك في عهد المأمون ابن الرشيد. نعم.
زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب
مقالة؟ مقالة نفي الصفات، ولا سيما مقالة نفي كلام الله بأن كلام الله مخلوق. هذا القول قاله الجهمية وقالته المعتزلة وقالته الآن الأشاعر والماتريدية، لأنهم قالوا اللي معنا ما هو كلام الله حقا ولكن حكاية وعبارة عنه. كلام الله معنى في نفسه، أما هذا الموجود فهو حكاية وعبارة عن كلام الله، فيؤول إلى قول هؤلاء بأنه مخلوق. نعم.
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام
طبقته ابن أبي دؤاد وأمثالهم. نعم.
وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي رحمهم الله وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات.
أبو بكر بن فورك له تأويل مختلف الحديث، وهذا من أصحاب أبي الحسن الأشعري في الطبقة الأولى من أصحابه الأوائل، هو الذي نقل هذه التأويلات لآيات الصفات وأحاديثها عن هؤلاء، عن أولئك المتجهمة نقلوها فصارت مذهبا للمتكلمين. نعم.
وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس،
وهذا الذي نقده شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، كتاب الكبير المطبوع الذي يقول فيه ابن القيم: وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، واقرأ كتاب العقل والنقد الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم.
ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني.
هؤلاء من معتزلة بغداد. مذهب المعتزلة تطور حتى كان القرن بعد القرن الثاني الثالث انقسموا إلى معتزلة بغداد البغاددة ومعتزلة البصرة، وأكثر الانحراف والفلسفة في معتزلة من؟ بغداد. نعم.
وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء.
هذا من إنصاف الشيخ، ذكر ما لهم وما عليهم، لأن الكلام في حكم عام ليس في مناقشة تفصيلية في بدعة محددة. أي نعم.
فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري رحمه الله، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد.
وهذا مطبوع. عثمان بن سعيد الدارمي متوفى 270، من معاصر الإمام البخاري، وله كتاب آخر الرد على الجهمية. هذا الرد يسمى بالرد ويسمى بالنقض، نقض عثمان بن سعيد على الجهمي العنيد، وله كتاب آخر اسمه الرد على الجهمية. نعم.
حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضيه أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره.
يعني جاءتهم هذه التأويلات من جهة المريسي وجهة غيره. أي نعم.
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية
على ذم المريسية. المريسية هم القدرية، هم المعتزلة والجهمية، أي نفاة الصفات، اكتب فوقها نفاة الصفات، لأن هذا الوصف الجامع لهم. أجمعوا على ذم المريسية. نعم.
وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي. هو مذهب المريسي. تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لاحظوا، أشار هنا الشيخ إلى اختلاف العلماء ما بين مكفر لهم وبين مضل لهم. التضليل على من كان عنده تأويل لبعض الصفات، والتكفير على من أولها كلها، لا سيما كلام الله. فمن قال إن كلام الله مخلوق أطبق السلف على أنه كافر. ولهذا الجهمية ثلاثة مراحل أو ثلاثة طوائف: جهمية محضة، نفاة الأسماء والصفات. ثانية جهمية المعتزلة، نفاة الصفات. الثالثة جهمية المتكلمين، نفاة بعض الصفات. يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية المحضة، 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟
500.
ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. فالتكفير للجهمية المحضة وجهمية المعتزلة في نفي الصفات ونفي كلام الله، والتضليل لمن انحرف في القدر من عامة المعتزلة وكذلك عامة المتكلمين في بعض الصفات. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسطة.
والفتوى، أي فتوى؟ هذه اللي حنا فيها، الفتوى الحموية التي سئل عنها الشيخ، ما تحتمل البسط. أيضا اعتذر لكم مرة ثانية أنه ما تحتمل هذه الفتوى أن يبسط فيها ذكر الأدلة كلها. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه.
الآن يحيلكم على مضان الكتب التي فيها كلام السلف، المطولات يعني، وهي كتب العقيدة المسندة. عدوا معي: كتاب السنن للالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، هذا واحد. الإبانة لابن بطة، أي الإبانتين، الكبرى ولا الصغرى؟
كبرى.
الكبرى.
كبرى.
ابن بطة ابن عبيد الله العكبري الحنبلي، والسنة لأبي ذر الهروي، وهذه لم توجد بعد. والأصول من علم الأصول لأبي عمرو الطلمنكي المالكي، وكتابه لم يطبع بعد. وكلام أبي عمر بن عبد البر حافظ المغرب، كلامه المتناثر في التمهيد وفي غيره. والأسماء والصفات للبيهقي فيما ساق من الأدلة، لا فيما علقه عليها من تأويلات. وقبل ذلك السنة للطبراني، السنة الكبير للطبراني، ولأبي إيش الشيط عندكم؟
أبي الشيط، نعم.
لا، لأبي الشيخ بالخاء، لأبي الشيخ الأصبهاني كتاب السنة، وهذا لم ولأبي عبد الله بن منده كتاب التوحيد وكتاب الإيمان. والسنة لأبي أحمد العسال الأصبهاني، وهذا لم يطبع بعد. والسنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج في جزئه اليسير وهو مطبوع، والرد على الجهمية لجماعة كالرد على الجهمية للبخاري وشيخه الجعفي عبد الله بن محمد. هذه كلها يذكر الشيخ في رمضان كتب أهل السنة في ذكر أقوال السلف. والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، هذه لم تطبع بعد، سنة أحمد طبعت. والسنة لحنبل الذي رواه عن عمه الإمام أحمد، وهذه مطبوعة. والسنة للمروزي، والسنة لأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، غير كتاب رد على الجهمية للبخاري. خلق أفعال العباد هو المطبوع المتداول، رد على الجهمية لم يوجد. وكتاب الرد على الجهمية لعثمان الدارمي اللي سبقت الإشارة إليه، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة الذي ناقش وناظر ابن أبي دؤاد في حضرة المأمون فأفحمه، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وهو شيخ البخاري، وكلام غيرهم، وكلام إمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، أي كلامهم كثير منتشر يعرفه من تتبعه وطالعه. نعم. وقبله لعبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. وعندنا، نعم،
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره.
وأنا الدلائل السمعية والعقلية ذكرها الشيخ في مناقشته للرازي في بيان التلبيس، وكذلك في درء التعارض، وكذلك في أجوبة الاعتراضات المصرية على الحموية. أي نعم.
وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
إذن هذا رد عام لأصل هذه المقالة وإبطال لها. لما رد هذا الأصل العام ما تتبع الشبهات شبهة شبهة، لأن المقام يضيق عنه، ذكر بعده ما هي القاعدة في أسماء الله وصفاته. نعم.
فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث.
إذن ثم هذا القول الشامل في جميع هذا الباب، أي باب؟ باب الصفات، ولم يدخل فيه باب الأسماء لأنه نص على الصفات، أن يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، لا نتجاوز هذين الوصفين، وصف الله لنفسه بالقرآن، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه في السنة خير البيان. نعم
شيخنا قال وبما وصفه به السابقون.
نعم السابقون أي الصحابة والتابعون فإنهم لم يتجاوزوا وصف القرآن ووصف السنة.
بعضهم ممكن هذه الجملة يتخذها ذريعة
منه
بعض يعني المخطئين
إذا أخذها ذريعة لأنه لم يفهم كلام الشيخ، لكن السياق يبين معناها.
نعم قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف رحمهم الله أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
إذن لا بد من هذه القيود الأربعة، من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف إما لفظي أو معنوي. لفظي استوى استولى، معنوي يفسر الصفة على ما يريد. سبحان ربي الأعلى يقول هذا علو القدر فقط ما هو بعلو المكانة. ومن غير تكييف لا نعلم كيفية صفات الله لأن لا نعلم كيفية ذاته. ومن غير تمثيل لا نمثل صفاته بصفات خلقه ولا نمثل صفات الخلق وصفات الخالق. نعم.
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه
وصف الله به. نعم.
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه.
الله قال وهو السميع البصير. نعلم أن السميع الذي يسمع والبصير الذي يبصر، هذا معلوم بالبداهة. كيف يسمع كيف يبصر لا نعلم. هل سمعه بأذن وأصمخ وطبلة؟ لا، هذا سمع المخلوق. هل بصره بحدقة وبؤبؤ وشبكية؟ هذا سمع، هذا بصر المخلوق. لكن نؤمن أن الله يسمع وأن الله يبصر. كيف يسمع كيف يبصر تنقطع عند ذلك آمالنا وطموحنا وتهيؤاتنا، لأن الله فوق ما يتخيله كل متخيل. نعم.
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم.
اللهم صل وسلم
عليه. نعم. وسلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه جل وعلا مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وله أفعال له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
وهذا رد على المعطلة من المتكلمين. نقول الله له ذات ولا ما له ذات؟ ما لهم إلا أن يثبتوا أن الله له ذات. إذا قالوا ما له ذات خرجوا إلى التمحل والاستحالة. طيب الله له ذات، هل تشبه ذوات المخلوقين؟ قالوا لا. نقول كذلك صفات ولا تشبه صفات المخلوقين. الله موجود ولا معدوم؟
سبحانه وتعالى
ما له إلا أن يجيب، إما موجود أو معدوم. فإن قال معدوم فهذا والعياذ بالله
كافر
أعظم الإلحاد. إن قال موجود نقول إذن وجوده لا كوجود غيره من المخلوقات. أي نعم.
وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم.
هذا دليل الحدوث الذي سألت عنه قبل قليل. الحادث هو المخلوق الذي سبقه عدم، والله جل وعلا أول ليس قبله شيء، لم يسبقه إيش حدوث ولم يسبقه عدم سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. نعم.
والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات.
إذن هم أول شيء في قلوبهم إيش؟ مثلوا، ثم طردوا هذا التمثيل عن عقولهم بالتعطيل. أي نعم.
فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام.
لكن نحن نقول لا يلزم هذا كله، نقول الله فوق العرش، ولا نتهوك بهذا في تصوراتنا ولا في مفاهيمنا، لأن دخلنا عندئذ في كيفية أن يكون في كيفية كونه فوق العرش. نعم.
فإن ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، إما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول المثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه وتعالى فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج.
هذه مسألة أخرى في أثر قولهم وحقيقته، أن المخالفون للسلف مضطربون اضطرابا عظيما. خذوها في التعطيل، تعطيل الجهمية أشد من تعطيل المعتزلة، وتعطيل المعتزلة أشد من تعطيل المتكلمين، إذن هم مضطربون في التعطيل. فإذا كانوا في أمر مريج فدل ذلك على فساد مذهبهم في التعطيل. نعم.
فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون
يعني يحيل يعني يعتقد أنه يستحيل أن يكون لله علم وقدرة، هذا معنى يحيل. أي نعم. نعم.
وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء إنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
ولهذا مالك جاءه رجل فقال له: ناظرني يا أبا عبد الله. قال: إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاءنا ثالث فغلبني وغلبك. قال: نتبعه. قال: اذهب يا هذا، أرى أنك قد ضيعت دينك. كل من جاء حجته أقوى اتبعته. وأكثر الحجج إنما هي بالهياط وكثرة الكلام والقيل والقال. ولهذا قال رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، عنده جدل تزويق بالكلام وتمحل فيه، نترك ما جاءنا به جبريل وما جاء به النبي عن جبريل لجدل فلان وجدل عله. هذه هي الأهواء التي أضلت الناس. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا تحيل ذلك.
لا تحيل العقول السليمة أن الله يتصف بالصفات اللائقة به، هذا الرد الأول. الثاني،
والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
الله يقول: الرحمن عرش استوى، كيف يكون استولى؟ النص نفسه ما يحتمل هذا التأويل القبيح. معنى استولى أنه كان مقهورا عليه ثم قهره. الله يصف نفسه بأن له يدان، قال: لا، معنى اليدان القدرة. طيب قدرة لماذا تثنى؟ إذن النص الصحيح لا يحتمل هذا التأويل الفظيع القذع منهم. الثالث،
والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار.
نعم، جاء بأن الله متصف بالصفات كما جاءنا بالصلاة وأركان الإسلام والصيام وغير ذلك. أي نعم،
جاء بها بالاضطرار كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع، أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه.
يعني العقل يعلم صحة ما جاء في الأدلة إجمالا دون الدخول في التفاصيل والكيفيات. العقل السليم يؤمن بأن الله يضحك ويرضى ويغضب، كيف ذلك لا نعلم. اي نعم،
على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة.
طيب، كيف يأتي من يقول إن مذهبه أسلم ومذهب من بعده هو الأعلم والأفقه والأحكم؟ هذا تناقض، بل هو عدم إيمان بالأصل. نعم.
ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
على سبيل الاستقامة، لأنهم على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، على طريقته، لم يتأولوا ولم يحرفوا. ثم ذكر بعد ذلك طرائق أصحاب التحريف، وأنهم ثلاث طوائف نقف عندها. فاصل ونستأنف. الاستئناف البدء من جديد. لا ما في بدء من جديد. فاصل ونواصل. ما نستأنف. الاستئناف البدء من جديد. نعم. عندك سؤال؟ نبي نبين أن الأشاعرة مروا بأربعة أطوار. الطور الأول طور الماتوريدية، طور الكلابية، وهو الذي عليه أكثر الناس، طريقة ابن الحسن الأشعري الوسطى. الطور الثاني جذب المذهب إلى الاعتزال في عهد ابن الباقلاني. الطور الثالث جلب المذهب إلى التصوف عن طريق القشيري والرازي. الطور الرابع جذب المذهب إلى الفلسفة كما عند الأرموي والرازي وأمثالهم. نعم. يقول الشيخ كمل بسم الله. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم
المنحرفون عن طريق السلف الصالح، عن طريق الصحابة في باب الصفات، ثلاث طوائف. نعم.
فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل.
التخييل والتأويل والتجهيل. أهل التخييل الفلاسفة، وأهل التأويل المؤول اللي مر معنا، جهمية ومعتزلة ومتكلمين. وأهل التجهيل المفوضة. نعم.
فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح به الحقائق.
يقول هذا خطاب جمهوري حتى يستميل القلوب إليه.
أعوذ بالله.
ولا حقيقة ما فيه جنة ولا نار ولا عذاب ولا شيء من هذا. هذا قول الفلاسفة. حاول المسلمون، فلسفة المسلمون كالفارابي وغيره، يلطفونها، يقولون المعاد للأرواح لا للأبدان. هؤلاء أهل التخييل، وهم على قسمين: نعم.
ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول لم يعلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق.
القسم الأول يقول الرسول ما علم الحقائق التي في الوعد والوعيد والجنة والنار وصفات الله، وأن الفلاسفة علموا الحقائق، أعوذ بالله، فجعلوا الفلاسفة أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول
باطنية الشيعة يعني الإسماعيلية والقرامطة والدروز. نعم.
ومنهم من يقول
هذا القول، هذا القسم الثاني، فالرسول علمها لكن لم يبينها وإنما كتمها. نعم.
ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
وهذا هو الذين أبطلوا ما يسمى بأن الغاية تبرر الوسيلة، في أن الرسول كذب وكتم وما علم الناس حتى يستميل قلوبهم، حاشى رسول الله هذا الكذب وهذا الافتراء. نعم
شيخ، هذا لأجل أن يكذبوا على الناس،
لأجل أن يستميلوا الناس،
يكذبون عليهم أيضا يعني
وأجل
أن يكذبوا هم على الناس،
ثم هم كذبوا على الناس حتى يستميلوا أموالهم واستدروا عواطفهم.
وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول
الأعمال كالصلاة والصيام والحج والجهاد، منهم من يقول لها معاني باطنة، ومنهم من يقول لا، إنما المقصود أنها توصل إيش، أن الأعمال يؤمر بها العامة دون الخاصة، ولهذا عندهم أنه إذا بلغ مرتبة سقطت عنه التكاليف. نعم.
ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل فيقولون
هذا الصف الثاني من المخالفين لمن؟
أهل التخيل،
لطريقة السلف، أهل التأويل.
أهل التأويل.
نعم.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته.
ولهذا قال طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنهم أعملوا عقولهم لما قصر النبي في إعمالها. أي نعم.
وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء
الذين قالوا مذهب السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، لأن الله امتحنهم وكلفهم وأتعب أذهانهم ليصلوا إلى حقائق هذه الأمور التي ما وصل إليها السلف. طيب، هل النبي علمها؟ هم على قسمين، منهم من يقول علمها ولم يبينها للناس، ومنهم من يقول أنه ما علمها أصلا، فرجعوا إلى طريقة أهل إيش؟ أهل التجهيل. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء،
يعني النفور عن أهل التخيل. أي نعم.
فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
هذه قاعدة المتكلمين، لا نصروا الإسلام ولا كسروا وهزموا الفلاسفة. أي نعم.
لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، ولم يعبهم قط بما تعيب النفات أهل الإثبات مثل
لفظ. هذا لما جاءه الحبر فقال: يا أبا القاسم، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، والحيوان على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر تصديقا له، وقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. حديث ابن مسعود في الصحيحين. إذن أقرهم على ذلك. العرب ما أنكروا صفات الله، لكن أنكروا المعاد. فكيف تكون النصوص في صفات المعاد تقبل التأويل لا تقبل التأويل، ونصوص الصفات عندهم التي لم ينكر العرب هي التي تقبل التأويل؟ هذا هو التناقض بكل صوره. نعم.
وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفات أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
يقول الشيخ: إذا أردتم أن تتأولوا نصوص الصفات فتأولوا نصوص المعاد، يلزمكم هذا كما يلزمكم ذلك. ليست هي دعوة من الشيخ حتى يؤول نصوص المعاد، ولكن يقول: نصوص المعاد ليست بأقل حاجة من التأويل كما في نصوص الصفات، وتأويل نصوص المعاد أيسر من تأويل نصوص الصفات. فلما كان التأويل في المعاد باطل، فتأويل نصوص الصفات أشد بطلانا. ثم ذكر الصنف الثالث: أهل التجهيل المفوضة، من المخالفين لطريقة سلف الأمة في الصفات. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
إذن جهلوا النبي وجهلوا من؟ وجهلوا جبريل، أعوذ بالله. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله.
وش الوقف على قوله إلا الله؟ الميم المنسدحة النائمة، يعني وقف إيش؟ وقف لازم. نعم،
وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام،
لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل. نعم،
لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان.
نعم، التأويل له ثلاثة معاني بالاستعمالات. نعم، التأويل بمعنى،
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
فإذا صح الدليل المقترن صح الصرف، وإذا لم يصح الدليل المقترن لم يصح الصرف. مثاله، إذا قال قائل رأيت أسدا يصلي، هل يتبادل إلى ذهن أحد أن الأسد خرج من الغابة وجاء صف في المسجد؟ هل يمكن هذا؟ لا، لكن يعرفون أن الأسد هنا بمعنى الشجاع بقرينة يصلي. إذا قال قائل رأيت بحرا يمشي في السوق، البحر جاء من مكانه وبدأ يمشي في السوق؟ لا، إنما أراد به من؟ العالم أو الكريم بقرينة قوله يمشي في السوق. إذن هنا صرف اللفظ من معناها الأصلي البحر المالح إلى العالم، لأنه شبه بالبحر باتساعه، أو الكريم شبه البحر بإفاضته بقرينة، فإن صحت القرينة صح هذا الصرف، وليست هناك قرينة صحيحة لصرف معاني صفات الله إلى ما ذكره هؤلاء المؤولون، وإنما هي تكلفات وتجهيلات. نعم،
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
كيف هذا التناقض؟ قالوا ظاهرها مراد، وقالوا إن لها تأويل لا يعلمه إلا الله، فتناقضوا، وهذا هؤلاء يسمون بالصفاتية من أتباع الأئمة، مثل أتباع أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن وفاء بن عقيل والتميميين، صفاتية الحنابلة وصفاتية الشافعية وصفاتية المالكية وصفاتية الحنفية، أنهم قالوا للنصوص ظاهر مراد وقالوا لا يعلمه إلا الله فتناقضوا. نعم،
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير.
نعم، من معنى التأويل أن التأويل يأتي بمعنى التفسير. أول لهذه الرؤية يعني إيش؟ عبرها وفسرها لي. نعم،
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم.
يقول ابن جرير القول في تأويل قول الله كذا وكذا، أي في تفسيره. نعم،
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم،
يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله كما أن الله يعلم تأويله.
نعم
نعم،
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم رحمهم الله، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق.
وما يعلم تأويله إلا الله، هذا في الحقيقة التي ينتهي إليها الأمر في الكيفية، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في معرفة معنى تفسير هذه الآية. نعم.
والمعنى الثالث
أن معاني إيش؟
التأويل.
التأويل
أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
يعني هذه حقيقة الرؤية التي رأيتها من قبل. ما هي الرؤية التي رآها من قبل؟ جاك النوم، جاك الذيب، جاك ولده. ما هي الرؤية التي أراها من قبل؟ لما رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له، ما حقيقتها؟ لما رفع أبو عرش فخر أبواه له سجدا وسجد إخوته الإحدى عشر. هذه حقيقة تلك الرؤية. نعم.
وقال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.
يوم يأتي تأويله يعني حقيقة ما ذكر الله من الوعد بالجنة ومن الوعيد بالنار. نعم.
وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وأحسن تأويلا يعني في الحقيقة التي ينتهي إليها الرد إلى الله وإلى رسوله.
نعم. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول.
كمالك
كمالك
وغيره. نعم.
كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم،
يعني معناه في اللغة معلوم، وهو علو وارتفاع وصعود واستقرار، كيفيته لا نعلمها، والكيف مجهول. الله يضحك يعني ما يغضب، كيف يضحك؟ الله لا، الله يعلم. واضح يا أخواني؟ الله يسمع يدرك المسموعات، ليس معنى يسمع يعني يغضب أو يرضى أو يبصر. كيف يسمع؟ لا نعلم ذلك. نعم.
يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق رحمه الله وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل.
التفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. نعم.
فمن ادعى علمه فهو كاذب، وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. علم ولا علم؟
وكذلك علم،
وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به
ونفهم الساعة أنها القيامة وأنها الآزفة، لكن متى تقوم ما كيفيتها تفرد الله بعلمه. نعم.
وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن لا بتدبر بعضه، وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا
وغيرهما
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها. وقال الشعبي رحمه الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق رحمه الله: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه.
المقصود أن التأويل بمعنى الحقيقة لا يعلمه إلا الله، لكن في الأوامر وفي الأخبار. أمرنا الله عز وجل بأوامر، ما حقيقتها؟ فعل المأمور. أقيموا الصلاة، ما تأويلها؟ حقيقتها أن تصلي. كتب عليكم الصيام، ما حقيقتها؟ أن تصوم. وآتوا الزكاة، حقيقتها أن تزكي. إذن حقيقة المأمور في تأويله فعل المأمور. طيب المخبرات، أخبرنا الله عن الجنة وعن الساعة وعن النار، حقيقة هذه المخبرات وقوع المخبر به، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي حقيقته التي أخبر الله بها. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على أصول
الخلاصة في مثل هذا الاستطراد،
التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
السمعيات أخبار الغيب، آخر الزمان، قيام الساعة، هذه تسمى بالسمعيات، أي التي لا مجال لها إلا من جهة السمع، من جهة الأدلة. ونقف عند هذا الموضع، نكمله إن شاء الله في المجلس الثالث يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
في سؤال يا أخواني، تفضل. اليهود، أي اليهود، نعم جاءت الصفات لهم في التوراة لكنهم أنكروها. إن نجد ليس معناها أن أثبت، نجد في كتابنا، نسب ذلك إلى كتابهم، ولهذا عابهم الله بقوله: وما قدر الله حق قدره، دل على أنهم ينفونها، لكن هذا موجود في كتابهم في التوراة. أي نعم. ها؟ الجوهر والعرض، العرض الصفة والجوهر هو الذات. هل سبق أن رأيت لون أصفر يمشي لوحده؟ لابد اللون يقوم بجسم. رأيت ضحك يمشي الحالة، الضحك يقوم بالضاحك، هذه عرض. والجوهر هو ذات الجسم أو ذات الجسد. السؤال الأخير، ها؟ أصول الفرق الإسلامية 5: الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة والصوفية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.